بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا. اللهم اجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. تقبل منا الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام، وشفع فينا القرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. فرج كرب أمتنا، واكشف عنا الغمة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، وقراءة في هذا الكتاب الماتع الموسوم المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 92 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 62 على مائدة سورة البقرة. فيها يقول ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية مرة ثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول المصنفون في تفسيرها: إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة، وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء، من تحقق فيهم الإيمان بالله، من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. هذا قول المصنفين في تفسير هذه الآية. والآن تعالوا إلى مزيد بيان وإيضاح لهذه الآية المباركة. بداية، من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن القرآن مثاني، ومن معاني المثاني أن القرآن إذا تكلم عن أهل الجحود وأهل النكران يعقب الحديث عنهم بالحديث عن أهل الشكر والعطاء، وإذا تحدث القرآن عن أهل النار يعقب الحديث عنهم بالحديث عن أهل الجنة، وإذا تحدث القرآن عن عذاب أهل النار وشدة حالهم يأتي بعده الحديث عن نعيم أهل الجنة ولذة عيشهم. ومن هذا، بعد أن تكلم القرآن عن بني إسرائيل وعن النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وتحدث عن جحودهم وعن عدم شكرهم وعن نكرانهم لنعم الله رب العالمين، أعقب ذلك بالحديث عن أهل الإيمان، أهل الشكر والاعتراف بنعمة الله عز وجل، الذين آمنوا بالله وحده وآمنوا باليوم الآخر وعملوا صالحا. لذا يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية ذكرت أربعة أصناف من الناس. على أحد تفسيري العلماء أن قوله إن الذين آمنوا، أي الذين آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، وهم أهل النفاق الذين كانوا في مدينة رسول الله وأظهروا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر بالله رب العالمين وبدأوا في المكر بالنبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه. ويمكن سورة البقرة في صدرها تكلمت عن أصناف الناس وبينت لنا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل الإيمان، أهل التقوى، الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. الصنف الثاني من الناس هم أهل الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء لهم الخزي في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة من المخلدين في النار. والصنف الثالث هم أهل النفاق، الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر والعياذ بالله رب العالمين، وبين أنهم أخطر الأصناف على أهل الإسلام، لأن عدوك الظاهر أمره هين بخلاف العدو الباطن الذي يظهر في ثوب الصديق، يظهر في ثوب المؤمن ويبطن خلاف ذلك، لذلك هنجد الآيات من 1 إلى 5 في سورة البقرة تكلمت عن الصنف الأول وهم أهل التقوى أهل الإيمان. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 4 آيات بيان للصفات، والخامسة بيان لثوابهم ونعيمهم. ثم انتقلت السورة إلى الصنف الثاني والقسم الثاني وهم أهل الكفر. قال الله تعالى في 2 آيات فقط: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في 2 آيات فقط، لأنه عدو ظاهر أمره هين واضح العداء. ثم انتقلت الصورة لبيان القسم الثالث وهم أهل النفاق، والعجيب أن القرآن تحدث عنهم في أكثر من 13 آية في صدر سورة البقرة. أهل الإيمان في 4 آيات فقط، والخامسة بيان ثوابهم. أهل الكفر في 2 آيات فقط، لما تكلمت السورة عن أهل النفاق في 13 آية. سبحان الله، تكلمت عن مفهوم النفاق وعن سبب النفاق، اتكلمت عن صفات المنافقين، ضربت الأمثال للمنافقين. ليه ده كله؟ عشان يحذرنا من المتلونين، من المنافقين الذين يتدثرون بعباءة الإسلام ظاهرا وقلوبهم شديدة الكفر والعياذ بالله رب العالمين. لذا قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سبب نفاقهم، ما هو السبب؟ في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وده بنسميه مرض الشبهة، لأن القلب يمرض، وأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: مرض شبهة يوقع في البدعة ثم في الكفر والعياذ بالله رب العالمين، مرض شهوة يوقع في المعاصي أو يوقع في المعاصي والمخالفات. وعلاج المرضين في الكتاب والسنة، أما علاج الشبهة ففي العلم النافع، به ترد الشبهات وتقام الحجة، وأما مرض الشهوة ففي تقوى الله عز وجل والخشية منه جل جلاله. ثم بدأت السورة تتحدث عن صفات القوم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحان الله، منطق النفاق عجيب. عندما يقع المرء في التلون والنفاق تختلط عنده المفاهيم، فيصير عنده المعروف منكرا والمنكر معروفا، الصلاح إفساد والإفساد صلاح، الصلاح إفسادا والإفساد إصلاحا. عجيب، انظر إلى قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. عجيب عجيب. فرعون في مصر في زمن موسى عليه السلام قال عن نفسه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طب ماذا قال عن موسى؟ قال: ليظهر في الأرض الفساد. عجيب، موسى الكليم جاء ليظهر الفساد، وأنت يا من تستحي النساء وتقتل الأبناء وتعبد العباد لغير الله عز وجل، أنت اللي جاي للإصلاح والرشاد؟ عجيب، منطق عجيب. فها هم المنافقون: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يصفون أصحاب النبي بالسفاهة وهم أصحاب العقول، عجيب أمرهم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي من الوثنيين في مكة ومن اليهود في المدينة قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. وبعد كده بعد ما بين بعض صفاتهم وبعض أقوالهم بدأ يضرب لهم الأمثال. مثلهم، شوف الأمثال العجيبة جدا لما تقرأها كده في سورة البقرة، انطباق عجيب جدا على هؤلاء الناس. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دايما اللي بيشعل النار ويعم الضياء وفجأة يقطع الضوء بيكون في ظلام حالك، هذا حالهم. نور الإيمان أمامهم، النبي معهم يحدثهم ويسمعون منه، رأوا جمال الإيمان ونور الإيمان ورغم ذلك عاموا عنه وذهب نورهم وأصبحوا في ظلمة حالكة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا حالهم. المثل الثاني، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. سبحان الله، سبحان الله على حالهم، مثل المطر الكثير في سحاب ظلمات متراكمة ورعد وبرق. نزل المطر ده على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين ولا يعجزونه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عجيب أمرهم، هذا البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، يكاد يأخذ الأبصار. كلما ومض البرق لهم أضاء فتقدموا في الطريق وإذا لم يضيء بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن وصوت الصواعق مثلا لما هم فيه من الزواجر، شوف النفاق والتلون. فدي أقسام الناس، نعم عجيب بعد الآيات دي وبيان أقسام الناس لعل السائل يسأل فأي الأقسام على الحق، فيجي القرآن يجاوب بعدها على طول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي الصنف المقبول المرضي عنه هو الأول، أهل التقوى أهل الإيمان. نعم، فها هنا بيبدأ يعدد أقسام الناس. بدأ بالمنافقين، إن الذين آمنوا. لماذا بدأ بالمنافقين ولماذا هذا التفسير يرجح؟ لأنه يجي بعدين بعد ما يذكر الأصناف هيقول من آمن بالله واليوم الآخر، لأن في قول المفسرين يقول إن الذين آمنوا المسلمون. طب كيف هؤلاء المسلمون يقول من آمن بالله واليوم الآخر؟ لذا يرجح القول بأنهم أهل النفاق، لأنهم أهل النفاق. فهذا القسم الأول من الأربعة أصناف الموجودة معنا في الآية دي، إن الذين آمنوا، يبقى المقصود آمنوا بألسنتهم فقط ولم تؤمن قلوبهم، فدول أهل النفاق. طيب، والذين هادوا وهم أتبع نبي الله موسى كليم الرحمن عليه السلام، أتبع نبي الله موسى كليم الرحمن عليه السلام. وقيل سموا بهذه النسبة نسبة لتوبتهم بعد أن عبدوا العجل، في قول الله تعالى قالوا هدنا إليك، هدنا يعني رجعنا وتوبنا، فسموا بهذا الاسم. والبعض يقول سموا بهذه النسبة نسبة ليهوذا من أبناء يعقوب عليه السلام، ولكن العرب عندما عربت هذه الكلمة، فالعرب لما تيجي تعرب كلمات فتقلل حروفها، فبدل ما يقول يهوذا قالوا يهود. وهؤلاء هم أتباع موسى عليه السلام. طيب، والنصارى أتباع نبي الله عيسى عليه السلام نسبة لقرية اسمها نصرة في بلاد فلسطين. والصابئين، من هم الصابئون؟ الصابئ في لغة العرب يأخذ أحد معنيين: الأول الذي له ميل شديد وحب للشيء، صبا، والثاني الذي مال عن دين إلى دين آخر، وهذه صفة القوم. فهؤلاء كانوا من أتباع نبي الله نوح عليه السلام، ثم عدلوا عن ذلك وتركوا الدين الحق وعبدوا الكواكب، وبعضهم عبد النجوم، وبعضهم عبد الملائكة، فسموا بالصابئة اللي هم تركوا دينهم إلى دين آخر. فدي أصناف من الناس: إن الذين آمنوا على أحد القولين هم المنافقون، والذين هادوا هم اليهود، والنصارى، والصابئ. وبعد ما عدد الأصناف دي بيّن من منهم يكون على حق: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي من اتبع محمدا عليه الصلاة والتسليم، وكان من الأمة الخاتمة، وترك الكفر، وترك الجحود والنكران وعدم الشكر، وأصبح من الشاكرين، من التابعين لخاتم الأنبياء والمرسلين. من آمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر. عجيب، عندما نقرأ القرآن نجد دائما أبدا في آيات القرآن يقترن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، وفي السنة كذلك دائما يأتي الإيمان بالله تعالى مقرونا بالإيمان واليوم الآخر، وكذلك في السنة. الحكمة، الحكمة أن الإيمان بالله واليوم الآخر يثمر استقامة وخلقا كريما. الذي عرف ربه معرفة صحيحة، وعرف أن الحياة الدنيا إلى زوال، وأنه لا بد من الموت والنقل من دار إلى دار، وبعد هذه النقلة هناك بعث، وهناك حشر، وهناك حساب، وهناك ثواب أو عقاب، لا بد أن يستقيم على أمر الله، لازم يستقيم. ودي حكمة. لذلك لما نقرأ في السنة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انظر إلى الربط، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإيمان بالله وباليوم الآخر أثمر ماذا؟ أثمر استقامة وأخلاقا كريمة، منها إكرام الضيف، منها الإحسان إلى الجار، وأقرب الجار الزوجة، فهي على قول المفسرين الصاحب بالجنب، أقرب الجيران صاحبتك وزوجتك. صدق إيمانك بالله واليوم الآخر هتحسن إليها، ثم إلى جيرانك في المحيط السكني أو ما شابه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى عندما يقترن الإيمان بالله واليوم الآخر يثمر ماذا؟ استقامة وخلقا كريما، يثمر صدقا في التوجه إلى الله عز وجل والإقبال عليه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وأيضا هذه مسألة ثانية، عندما يذكر الإيمان يقترن أيضا بالعمل الصالح، لأنه بيثمر كما ذكرت، بيثمر الاستقامة فيثمر العمل الصالح. والعمل الصالح له شروط اسمها شروط قبول العمل. من شروط قبول العمل بعد الإسلام الإخلاص لله رب العالمين، هذا شرط. الثاني المتابعة لهدي النبي الأمين، وهذا شرط عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنما الأعمال بالنيات، إخلاص. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متابعة. إلا يخالف النبي يرد عمله ولا يقبل. لذلك في قول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال الفضيل بن عياد: العمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي يبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة. على السنة، يبقى عملك لابد أن يكون فيه إخلاص لله رب العالمين، ولابد أن يكون العمل على سنة النبي الأمين. وده مفهوم كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الإخلاص، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فلابد أن تصرف العبادة إليه، إخلاص. وقولك أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله. فمن أراد أن يحقق الغاية من الخلق وهي العبودية للرب جل جلاله، فلابد أن يتبع محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، دي الوسيلة. وعمل الصالحات، ما جزاؤهم يا رب؟ فلهم أجرهم عند ربهم. الله أكبر، الله أكبر، أجرك عند ربك. لذلك كثيرا ما أقول: لا تلتفت للناس من حولك، لا تلتفت لذم من يذم، لا تلتفت لطعن من يطعن، لا تلتفت لحسد حاسد ولعين عائن. استقم على أمر ربك وتوكل عليه، واعلم أن الأمر كل الأمر بيديه. اعلم أن من اتقاه وقاه، ومن شكره زاده وأغناه، ومن توكل عليه كفاه. فامضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. أجرك عند ربك، فلا تحزن. لماذا الحزن؟ كن سعيدا. أذكر من قديم قال لي أحد موجهي اللغة العربية، وكنت أدرس اللغة العربية في مدرسة من مدارس التعليم الخاص في مصر قديما، وكان هناك موجه من الصالحين أحسبه، وكان دائما أبدا يثني علي أمام الجالسين ويقول: هذا الشيخ ما شاء الله عليه البسمة. في يوم من الأيام دخل لي الفصل وقال لي جملة عجيبة جدا، بعد أن وضع يده على كتفي وقال لي: يا ابني، كان عمره تقريبا فوق 70 سنة، قال لي: يا شيخ سيد، اضحك كل الدنيا تضحك لك، ابكي هتبكي لوحدك. من يومها وانا بضحك من يومها وانا ببتسم. ودي حقيقة، تذكرت قول نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإسلام جعل البسمة عبادة، ما أعظم هذا الدين. فانفض عنك الحزن، انفض عنك الهم، لك رب، لك رب، انفض الهم، لك رب يدبر أمرك، لك رب يحفظك يكلأك، فتوكل عليه، لا تحزن، إن الله معنا. نعم، فلا خوف عليهم ولا خوف عليهم، يعني بعد أن بين أن أجرهم على ربهم قال ولا خوف عليهم. معلوم أن الخوف يكون من المستقبل، دايما الإنسان مشغول ببكرة في إيه، صح؟ كلنا ذلك الرجل، خايف من بكرة، خايف من ضيق الرزق، خايف من العقبات والابتلاءات، خايف من الفتن، خايف خايف خايف، دايما خايف من بكرة. نعم. طب أنا أسألك، دعني أسألك سؤالا، الغد غيب أم شهادة؟ الجواب أنه غيب. كلام جميل. مادام غيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. كلام جميل. من الرزاق؟ الله. ألم يرزقك اليوم؟ بلى. طيب من رزقك اليوم يرزقك غدا. من أمنك اليوم يؤمنك غدا. لكي يؤمنك في الغد لابد أن تستقم على أمره، كن مع الله ولا تبالي، وهذه ما نرددها الآن. إذن من أراد مستقبلا طيبا فلابد أن يكون مع الله، بس كن مع الله، اجعل القرآن أنيسك وجليسك وصاحبك، احرص على الفرائض والطاعات، سلم قلبك من الأحقاد، من الدغائن، من الشر، من الكراهية، من الحسد، سلمه لربك، أحسن إلى جيرانك، أكرم ضيفك، بر والديك، رب أولادك، احفظ جوارحك يحفظك الله عز وجل. حديث ابن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا لها من جملة، يا لها من جملة. الجزاء من جنس العمل. طيب يبقى ما فيش خوف؟ ما في خوف، الذي مع الله لا يخاف المستقبل أبدا، خلاص. طيب ولا هم يحزنون، الحزن بيكون على ما مضى، كان في تقصير، كان في مخالفات، كان 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 كان، ودائما الإنسان يعني حزين على اللي فات. الله، طب ما هو أنت لو استقمت وحققت التوبة واتبعت، السيئة تبدل إلى حسنة، إذن يذهب عنك الحزن. الله الله. إذن هذه الصلة المؤمنة لها النجاة في الدنيا والآخرة. وكما نذكر كثيرا أن أتباع موسى قبل محمد ممن تبع موسى على الدين الصحيح هم مسلمون، وكذلك أتباع عيسى عليه السلام قبل بعثة محمد ممن تبع عيسى على الدين الصحيح هم مسلمون بالمعنى العام، وكذلك كل من اتبع دينا صحيحا قبل محمد فهو على الإسلام. بمجرد أن بعث النبي الأمين محمد، رسالة النبي والإسلام بمفهومه الخاص، شريعة النبي، نسخت جميع الشرائع من قبل. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم، والذي نفس محمد بيدي لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، إخوة الإيمان والإسلام. أرى المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، وخاصة عندنا بث آخر على موقع آخر عقب هذا البث، وسوف نضع لكم الرابط أسفل البث هذا إن شاء الله على موقع مسجد بلال بمدينة هيلبرون. بعد أن نتلقى بعض الأسئلة منكم الآن في دقائق، ننتقل بإذن الله تعالى إلى بث آخر وسلسلة أخرى بعنوان مع التائبين في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.